أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 24، أحكام اللقطة. وصل الكلام بنا إلى أحكام اللقطة في مسألة 229. قال: تعريف اللقطة: اللقطة هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول. طبعا أول ما يبتدئ المصنف في تعريف اللقطة، وإحنا قبل تعريف اللقطة لابد أن نقسم في أذهاننا مسألة اللقطة. تقسم إلى 3 أقسام: أما أن تكون لقطة بالمعنى الأخص، يعني فتشي ضايع ولقيناه، هذا اللي سدام واحد يلقى له مثلا محبس، يلقى له قلم، يلقى له سبحة، من هالقبيل، هاي لقطة بالمعنى الأخص يسموها، يعني وجد شيء. وهذا القسم الأول. القسم الثاني الضالة. الضالة اللي هي الدواب والحيوانات التائهة عن صاحبها، طبعا اللي تنوجد مو بالعمران، بالمناطق المفتوحة النائية البعيدة، أما اللي بالعمران لها أحكام خاصة، تعتبر أنه أصحابها معروفين يجون يأخذوها، كما سنبين في المسائل التالية إن شاء الله تعالى. والقسم الثالث من أقسام اللقطة وهو اللقيط. اللقيط يعني الطفل المتروك، الطفل الضايع، ويعني أهله مثلا متيه أهله من هالقبيل، هذا مو إلا هم تركوا أهله، يعني ذبوا، مثل ما يعبرون بعض الناس مفهوم خاطئ لمعنى اللقيط. سيأتي إن شاء الله تعالى بعض المسائل المتعلقة في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. بس نبتدئ دائما في القسم الأول اللي هو اللقطة بالمعنى الأخص، يعني الشيء الضائع اللي أنت تلقاه دائما الناس تسأل على هذا الحكم الأول بالغالب، يعني الأعم الأغلب. فبدأ المصنف يعرف اللقطة، قال: هي المال المأخوذ. طبعا المال ما يقصد به بس يعني الفلوس، الفيزات وغيرها، لا، الأعم من ذلك، كل ما له مالية خاصة، له مالية محترمة، له مال قيمة. المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياع، يعني فالشخص يعثر على مال بعد أن ضاع من مالكه الأصلي. مسألة 230، قال: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة. المال الملتقط إذا ما إلى علامة، المال نقسمه قسمين، مرة إلى علامة ومرة ما إلى علامة. إذا إلى علامة راح تجينا أحكامه، هذا أحكام أنه لازم واحد يعرف به لمدة معينة، كما سيأتي، لمدة سنة، ويعطي بعض الصفات بحيث أنه صاحب هذه المال الضائع يكون يلتفت إلى ما يعرف به هذا الملتقط، كما ستأتي في مسألة إن شاء الله تعالى. فقال: إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصف بها من يدعيها. إذن القسمين احنا قلنا أما له علامة أو ليست له علامة. فإذا لم تكن له علامة كالمسكوكات المفردة، قال المسكوكات ما يقصد به، يعني يقصد به المسكوكات، مو تصوروا أنه مثلا محبس أو خاتم أو ترشية أو معضد أو من هالقبيل، لا، المسكوكة المراد منها اللي مطبوعة على شكل درهم ودينار، بالدرهم والدينار. إذا درهم ودينار هذا ما إلى علامة، يعني مثل بتعبيرنا عملتنا اليوم 1000 دينار و25000 دينار، وحتى الورقة 100 دولار مثلا وغير، هاي تعتبر يعني ما إلها علامة. طبعا إذا إلها أكون مثلا نوبات فد شخص يختم عليها ختم أو يوقع عليها أو يكتب عليها فد كلمة، هاي تعتبر إلها علامة. أما إذا خالية مجردة من هذه الصفات والمواصفات تعتبر كالمسكوكات المفردة، يعني واحد من اللي قال درهم دينار. أما إذا لقى ورقتين أو مثلا 2000 دينار يعني مطبوقات مثلا أو متفرقات، هاي لا، بعد تدخل بأنه لهم علامة، علامته الاثنينية مثلا. أما هنا إذا لقى لفت شيء مفرد، هذا شيء يريد يعرف من عند المقابل، إلا اللهم أنه يكون حافظ الرقم مال العملة، إذا مرقمة العملة الحالية مرقمة لها أرقام خاصة. قال: فإذا لم تكن لها علامة كالمسكوكات المفردة اللي هو الدرهم والدينار في ذاك الزمان، جاز للملتقط أن يتملك أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما. يعني من حق هذا الملتقط أنه يتملك هذه اللقطة. ليش؟ لأنه أول شيء ما لها علامة معينة سواء بلغت قيمتها درهم أو لم تبلغ. الدرهم راح يعطي قيمته السوقية في ذاك الزمان اللي هي 12.6 حمصة من الفضة المسكوكة. يعني شنو المطبوع على شكل درهم ومطبوع على شكل دينار، هاي عملة موجودة في ذاك الوقت. الدرهم يصنع من الفضة والدينار يصنع من الذهب. أو زادت عليه، أو حتى لو زادت عليه، حتى إذا زادت على هذه القيمة وما إلها علامة، مثل واحد اللي قال ورقة 100 دولار قيمتها أكثر من الدرهم الفضة. طبعا هسه الدرهم الفضة تقريبا يعادل غرامين و52 حمصة حبة يمكن يسموها، يعني تقريبا نص مثقال وزيادة، يعني فوق النص مثقال بشوية. فالمهم النص مثقال، خلنا نفترض هسه المثقال ب6000، النص مثقال ب3000 دينار، فلذلك ب3000 وأكثر من 3000 وما إلها علامة، من حق أنه يتملكها. إذا ما مثل ذلك قال ورقة أم 100 دولار من هالقبيل هذا. وأما إذا كانت إلها علامة لا، تأتينا لها أحكام خاصة سنبينها إن شاء الله تعالى. مسألة 234، قال إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها. هسه ذاك المثال كان أنه شنو مجرد من العلامة، أما هنا إذا كانت لها علامة ممكن للشخص اللي فاقد هذه اللقطة، عفوا اللي فاقد لهذه العين الملتقطة، أنه ينطي صفة من هذه الصفات، فراح يجي يطبق عليها بعض الأحكام. قال من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها. ليش؟ لأنه دون الدرهم، إذا كانت دون الدرهم ما واجب عليه التعريف، يجب التعريف إذا كانت درهم فصاعدا. بس إذا كانت دون الدرهم صحيح قلنا أنه لم يجب تعريفها، لكن مو معناته أنه من حقه يتملكها. والفحص عن مالكها، والأحوط وجوبا أن لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها. إذن إذا كانت قيمتها دون الدرهم ما واجب عليه أنه يعرف يسأل على صاحبها أو يعطي مواصفاتها، لكن شي يسوي يتصدق بها نيابة عن صاحبها كحكم المجهول المالك، نفس حكم المجهول المالك. أما إذا كانت قيمتها أكثر درهم فصاعدا، لا، بعد بذيك الساعة يجب التعريف بها في المكانات التي يجتمع فيها الناس والفحص عن مالكها كما سيأتي. مسألة 235، اللقطة إذا كانت لها علامة، يعني شنو؟ يعني صفة معرفة ومميزة لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها، وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس. إذا قيمتها درهم فصاعدا، يعني أكثر من نصف مثقال فصاعدا، واجب على الملتقط أن أبيها علامة مميزة، يعني ممكن أنه الملتقط يبين لصاحبها، أنه يبين في المجتمع اللي يحتمل أنه يكون صاحب هذه اللقطة موجود بها، يستطيع أنه يبين لصاحبها أنه وجد هذه اللقطة، وجب عليه التعريف بها لمدة سنة كاملة. قال وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس التي يحتمل وجود صاحبها فيها، أو ما بحكمها، يعني مثلا في الأسواق، مثلا في المساجد، مثلا في المقاهي، المهم في المكان يجتمع به الناس يحتمل أنه صاحبه يكون موجود بهذا المكان، وخصوصا إذا مكان هو يعني عادة أنه هو ضيعه بهذا المكان، فعادة يجي صاحبه يفتقدها فيه نفس هذا المكان. قال سنة كاملة من يوم الالتقاط. إيش وقت إيش قد المدة؟ قلنا سنة كاملة من يوم اللي التقطها، من يوم اللي التقطها لمدة سنة واجب على الملتقط أنه يعرف بصاحبه. ليش؟ لأنه أول شيء قيمتها درهما فصاعدا، اثنين لها علامة. هذن القيدين إحنا اللي راح نعتمد عليهم في أحكام اللقطة، وإلا إذا كانت قيمتها أقل من الدرهم أو لم تكن لها علامة لا يجب التعريف بها. قال يوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا محترم المال. طبعا الكافر المحترم المال هو الكافر الذمي المراد به، دائما الكافر الذمي محترم المال، ولا تعتبر المباشرة في التعريف. إحنا هذا حال الوجوب الكفائي، لا يشترط أنه نفس الملتقط أنه يعرف به، يصير يأجر لواحد، يصير يكلف لواحد، يصير واحد متبرع يقول له أنا راح أبحث لك عن صاحبه، أنا راح أعرف لك، ما في إشكال إذا كان يثق بأنه هذا المعرف راح يعرف باللقطة، ما في إشكال، يعني ما أريد من عنده نفس الشخص هو اللي يعرف. قال لا تعتبر المباشرة في التعريف، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان، يكلف مثلا أخوه صديقه جيرانه بالتعريف بوقوعه مع الاطمئنان بوقوعه وقوع التعريف، ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به. إذا فد شخص تصدى لمسألة التعريف بهذه اللقطة هو يسقط وجوب التعريف عن نفس الملتقط، يعني حال وجوب الكفائي. مسألة 236، قال إذا عرف اللقطة سنة، يعني عمل بتكليف الشرعي، احنا قلنا لازم سنة انه تعرف بيها، ليش؟ لان لها علامة وقيمتها اكثر من الدرهم. قال إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرام، أي حرم مكة، زادها الله شرفا، فالأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها. طبعا إذا عرفها سنة وما لقى صاحبها، إذا بمكة واجب عليه شيء يسوي، يتصدق بها عن صاحبها، احتياط لزومي. وأما إن كانت في غير الحرم المكي، تخير الملتقط بين ثلاثة أمور. إذا في غير الحرم المكي، خلنا نفترض بالعراق، لقاها مثلا في كربلاء، في النجف، في بغداد، فالمكلف يكون مخير بين ثلاثة أمور، بين أن يحفظها لمالكها وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها، يعني من حق إذا مثلا لقى هو محبس وعرف به سنة، بعد السنة شي يسوي؟ يبقيها عنده أمانة شرعية لحين ما يلقى صاحبها، يصير خلالها بعد هذه الفترة أنه يلبس هذا الخاتم، يصير يلبس الخاتم، يركب السيارة، يلبس القميص مثلا، وهكذا. المهم يحافظ على عينه، إذا بقرة يستفيد من حليبها، إذا شاة يستفيد من صوفها، إذا دجاجة يستفيد من بيضها، وهكذا، أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها. هاي الاختيار الأول للمكلف بعد السنة، وبين أن يتصدق بها عن مالكها، وهذا الأفضل هو طبعا يتصدق بها نيابة عن مالكها بعد السنة، إذا مالك صاحبها خلال السنة يتصدق بها نيابة عن صاحبها، والأحوط وجوبا عدم تملكها، يعني بعد ذلك أكو بعض الفقهاء هنا يجوزون التملك، السيد السيستاني حفظه الله لا يرتضي ذلك، الأحوط وجوبا عنده أنه ما يتملكها بعد السنة إذا كانت لها علامة وعرف بها لمدة سنة. مسألة 237، قال إذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا، يعني شنو؟ يعني غير مكلف، الملتقط غير مكلف، فرح يكون الوجوب عليه من يكون على ولي هذا الصبي وولي هذا المجنون، وكانت اللقطة ذات علامة اللي هي لها علامة مميزة وبلغت قيمتها درهم. شوفوا ذن الضابطين دائما احنا نمشي عليهم، ان لها علامة وبلغت قيمتها درهم، فما زاد، فللولي ان يتصدى لتعريفها، ولي المجنون، ولي الصبي، من يستطيع هو ان يعرف، بل هو يجب عليه ذلك. قال بل يجب عليه، على الولي ذلك مع استيلائه عليها، لان صارت تحت يده. طبعا هذا الصبي يكون مو مالك للقطة ولا المجنون، راح تصير تحت يد الولي، فإذا صارت تحت يد الولي وجب على الولي أن يتصدى لتعريفها لمدة سنة، وبعد السنة يطبق واحد من ثلاث خيارات اللي مرت علينا في المسألة 236. قال فللولي أن يتصدى لتعريفها، بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها، على هذه اللقطة، فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة السابقة الموارد الثلاثة، أما أنه يحفظها لمالكه ومن حقه ينتفع بها بعد السنة، وبين أنه يصدق بها نيابة عن مالكه، والأحوط وجوبا أنه ما يتملكها. مسألة 238، قال لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة. احنا قلنا للمكلف الملتقط للقطة واجب عليه انه يعرف بها لمدة سنة اذا كانت لها صفة وزادت قيمتها عن الدرهم. قال لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة فان لم يخل بالمبادرة الى التعريف، يعني من اول ما التقطها باشر بتكليفات الشرعية من انه راح يعرف بها بالمكانات وينطي بعض المواصفات، ولم يتعدى في حفظها. المهم انه النقطة الاولى هو لم يخل بالمبادرة، لان تعرفون وجوبها تقريبا خلينا نقول على نحو الفورية، يعني الفورية العرفية انه يباشر في التعريف بها، ولم يتعدى في حفظها ولم يفرط. ومرت علينا مسألة التعدي والتفريط، التعدي يعني يتعمد في تلف اتلاف هذه العين، والتفريط تسامح في حفظها حتى تلفت، من هالقبيل هذا. لم يكن عليه شيء، طبعا إذا لم يكن متعدي ولم يكن مفرطا ولم يخل بالمبادرة في التعريف وتلفت أثناء السنة، يكون هذا ليس بضامن، لم يكن عليه شيء. لماذا؟ كونه أمين. وإلا ضمن، إذا ضمن متى؟ إذا أخل بالمبادرة أو تعدى في حفظها أو فرط في حفظها. وإلا ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في التعريف. يعني هو تلفت العين الآن، بس مع ذلك حتى مع تلف العين نقول للمكلف يجب عليه، للملتقط يجب عليك التعريف بها لمدة إلى آخر السنة، سواء تلفت أو فقدت أو من هالقبيل. فإذا عثر على المالك دفع إليه العوض باعتبار أنه هي تلفت من المثل أو القيمة. ومر علينا المثل والقيمة، المثل ما يكثر وجود مثله في السوق، والقيمة ما لا يكثر وجود مثله في السوق. المثل اللي قلنا لهاي الكتب مثلا، الأجهزة، الأقلام، الكتب غيرها، كل هاي يسموها مثلية لأن أمثالها موجودة. الشركة والمصانع دائما تصنع أكثر من نسخة. والقيمي اللي هو ما إلى مثل أو يصعب وجود مثله في السوق، كالمجوهرات، كالحيوانات وغيرها. مسألة 239، قال لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه مال ضائع للغير، كان لقط وتجري عليه أحكامها. يعني شنو؟ يعني مثلا لقال فد مبلغ من المال، أو لقال فد خاتم، تصور أنه هذا الخاتم ماله، شاله لبسه، لبس الخاتم ماله بالمسجد مثلا، لبسه، تصور أنه خاتم، من راح للبيت وجد انه الخاتم ماله لا موجود بالبيت، وهذا الخاتم صحيح يشبه الخاتم ماله، مو الى هذا الخاتم غيره، هاي يقول له، يقول شنو حكمه؟ نقول له هاي حكم اللقطة، هاي لقطة واجب عليك انه تجري عليها. فاذا كانت لها علامة معرفة فواجب عليك انه تعرف لمدة سنة، وانت مخير بعد السنة بين امور ثلاثة اللي مرت علينا في مسألة 236. طبعا احنا ما نشترط عليه انه نية الالتقاط، حتى يعني من التقطها هنا مو بنية الالتقاط، تصور انه إله واخذها، تبين انه مو إله، يعني تبين انه لقطة، بعد يجري عليها احكام اللقطة. مسألة 240، يعتبر في التعريف ان يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل احتمالا معتدا به أن يكون المال المعثور عليه له. يعني هذا شنو معنى التعريف هسه اللي مر علينا دائما نقول يجب على الملتقط التعريف؟ شلون يعني التعريف؟ يعني انطفت صفة من الصفات، إنه بحيث صاحبها يلتفت إلى أنه هو هذا، هو هي الشيء الضائع هو إله. مثلا يقول أنا لقيت محفظة بها فلوس، أو لقيت محبس، أو لقيت محبس فضة، أو محبس ذهب، أو لقيت أو شذرت كذا. المهم ينطفت صفة بحيث ملفتة للنظر، للنظر صاحبها، أنه يلتفت يقول هاي احتمال هي اللي أنا مضيعها قبل يوم، قبل أسبوع، قبل شهر أو سنة وهكذا. فقال في مسألة 240، يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لاحتمل احتمالا معتدا به أن يكون المال المعثور عليه له، صاحبها يلتفت إلها. وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد. طبعا كل بحسبه، فقد يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال. افرض هو بمسجد قال لهم يا بني لقيت السنة أنا فتشي اللي نضيع فتشي، خلي يقول واحد افتقده، مثلا واحد افتقد سبحته، واحد افتقد الخاتم، واحد افتقد محفظته، واحد افتقد نظارته، من هالقبيل هذا. وقد لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يقول من ضاع له مثلا ذهب، يعني هذا الشيء الطبيب بعد صفة إضافية، مو شيء وإنما ذهب، إن الطجنس لهذا الشيء. قال من ضاع له ذهب أو نحوه، فضة مثلا، نظارة مثلا، وهكذا. وقد لا يكفي هذا أيضا، بل يلزم إضافة بعض الخصوصيات، يعني يحتاج تعريفات أكثر حتى يلتفت لها صاحبه الخصوصيات إليه. كأن يقول من ضاع له قرط ذهب، يعني ترشية مثلا ذهب، اللي ضاع له محبس فضة، اللي ضاع له من هالقبيل هذا مثلا. ولكن يجب على كل حال على هذا الملتقط، على هذا المعرف، الاحتفاظ بإبهام اللقطة. بعض الصفات لازم يخفيها، مو كل الصفات، وإلا لو وضع كل الصفات كل مدعي لازم يصدق، لكن لابد أن يخفي صفة من الصفات أو صفتين أو ثلاثة من الصفات، بحيث الشخص اللي يجي يدعي أن هذه العين المفقودة هي له، لابد أن يضيف الصفة التي أخفاها الملتقط، كي ما نطمئن أن هذه اللقطة هي ملك لهذا المدعي. مسألة 241. قال إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره، هاي دائما تصير بالمزارات، بالأماكن العامة، بالمؤتمرات، اللي ينزعون تكرمون أحذيتهم مثلا أو غيرها، جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به. ما زال يحرز أنه صاحب الحذاء هذا اللي عافى اللي تبدل وياه، يقبل أنه أنا أتصرف فيه مثلا ألبسه لحين ما أطلع للشارع أو أوصل للبيت أو من هالقبيل، ما في إشكال إذا تحرز، وإذا لم تحرز طبعا لا يجوز لك التصرف به. ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلما وعدوانا، أكو بعض الأشخاص يتعمدون أنه يبدلون حذاءهم، مثلا اشترى حذاء وفترض مو إلا تصورون سدائما، يعني في الذهن يصير الانطباع لأنه راح يعيف حذاء مثلا مو زين، لا أنا بات حذاء جديد بس مثلا يريد غير قياس أو يريد غير موديل، هو حذاء جديد فيعيف الجديد يأخذ نوعية أردى أو أقل شأنية، بس أنه تلائم مثلا القياس مثلا وهكذا. قال ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلما وعدوانا جاز له أن يقابله بالمثل، اللي هو شنو؟ أنه يتصرف به مثل ما ذاك الصرف بحذائي، أخذ حذائي وراح على نحو التعمد، أنا من حقي أنه ألبس أيضا حذائي، فيأخذ حذائه بدلا عن حذاء نفسه، بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ. لازم اللي عايف ليا قيمته مساوية لقيمة حذائي. الغالب اللي سرح يقولون في أذهان، اللي يدور في أذهانكم، إنه لا أكيد هو اللي عافى أردأ، خذ عافى الحذاء اللي عافى أردأ من حذائي اللي أخذ على نحو العدوان، خاي بعد يصير أتصرف به على كل حال على الحذاء اللي عافى. أما لو نفترض إنه كان الحذاء اللي تركه على نحو العدوان أكثر قيمته من حذائي، عافي الجديد وأخذ حذائي القديم، تدرون نوباتك بعض الخصوصيات، الحذاء الجديد مثلا يحز الرجل مثلا من هالقبيل هذا، فالقديم يكون ما يحز الرجل مثلا، أو القياس مثلا يختلف، هو جايب حذاء جديد بس قياسه مثلا صغير عليه أو كبير عليه، فتعمد أنه يأخذ حذائي، وهذا قيمته أغلى اللي تركه، فإذا كانت قيمته أغلى اللي تركه فبعداني ما أتملك الزيادة. قال بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ، وإلا فالزيادة من مجهول المالك وتترتب عليه أحكام. يعني شلون؟ يعني مثلا أنا حذائي خلنا نفترض قيمته ب 15000 دينار عراقي، هو اللي حذاء اللي عافى مثلا بقيمة 20000 دينار عراقي، هاي أكو زيادة بين حذاء أو حذائي، فرق بالقيمة في 5000 دينار، 5000 دينار هيكون أنا أتصدق بها نيابة عن صاحبها، لأن هاي زيادة، وما عداها إذا كانت مساوية أو دون ذلك فبعد لا أنا من حق أنه أتصرف به، لأن هو أخذ حذائي على نحو العدوان. هاي دائما تصير في المساجد وكثير من الناس تسأل عليها. مسألة 242. قال إذا وجد الحيوان في العمران وهي مواضع يكون الحيوان مأمونا فيها من السباع. إذن هسه راح ننتقل إلى القسم الثاني، يعني خلصنا القسم الأول وهي اللقطة بالمعنى الأخص اللي دائما الناس تسأل عليها. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من اللقطة وهي الظالة، تسمى الظالة. بس الظالة متى من حق أنه يأخذها وتعتبر ظالة؟ إذا وجدها في الفلوات، هسه يسموها في الحماد، في الأراضي المفتوحة، في الفلوات، في الصحاري من هالقبيل هذا، في الغابات مثلا، فهاي تعتبر. أما إذا وجدها في العمران، العمران ما من حق أنه يتملكها، ما من حق أنه يأخذها. العمران شنو راح يجي تعريفه؟ قال وهي مواضع يكون الحيوان مأمونا فيها من السباع عادة، مثل إيش؟ قال كالبلاد والقرى. البلاد والقرى، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز أخذه. يعني تعرفون أنه بالشوارع مثلا، على الأرصفة مثلا، بالمناطق، داير مدار المناطق السكنية، هاي المناطق حواف المدن، هاي عادة يعني البقرة مثلا تروح تسرح هناك، الشاة تروح تسرح، الدجاج، الباط، غيره، يروح يعني يمشي لهاي المناطق القريبة، وما عليه شيء. يعني نهاية المغرب مثلا، قبل المغرب، العصر أو الظهر، يروح صاحبها يتفقدها، أو هي ترجع وحدها لأهلها لصاحبها. فهاي ما يجوز أخذها أصلا، لأنه هاي مأمونة من السباع. نعم، ذيك بالفلوات، بالغابات، بالصحاري من هالقبيل، ذيك من حق الإنسان أنه يأخذ هذه الظالة ويطبق عليها الأحكام الشرعية. أما إذا كانت في هذه في المناطق في العمران لم يجز أخذه. قال ومن أخذه ضمنه. ليش؟ لا، باعتباره مجهول مالك، صار مثلا او تعدى، لانه عادة هاي في المناطق مثلا براس الشارع مالنا، او باب البيت مالنا، او طبت بالحديقة مالتي، مو معناتها انه انا اجي اخذها واقول والله هاي ظالة. لا، هاي مأمونة من السباع، ما عليها شيء. يعني عادة يتفقدها صاحبها في اخر النهار، او يترجع الى صاحبها في اخر النهار، وهكذا. ومن أخذه ضمنه، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم. طبعا إذا أخذ الشخص، إذا أخذ المكلف هذه الضالة، اللي هي طبعا ما من حق أنه يأخذها، لأنه داخل في المكانات التي المأمونة على هذه الضالة، فما من حق يأخذها. بس إذا أخذها، خلنا نفترض جدلا أخذها، شي ترتب عليه؟ قال يلزم بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه. لازم، واجب عليه الإنفاق، ينفق عليها، يوكلها، يشربها يوم يومين لحين ما يلقى صاحبها. مثلا طبت دجاجة على بيتنا، أو صخر طبت ببيتنا، أنا أغلق الباب عليها شرعا، مو ما من حقي. فإذا ارتكبت هذا المحظور، واجب علي أنه أنا أوكلها وأشربها للمدة اللي أنا لازم أرجعها إلى صاحبها، أو صاحبها راح يجي يطرق بابي ويقول لي، يسأل عن الضالة مالته. قال وليس له لآخذ الضالة الرجوع على صاحبه، صاحب الحيوان، بما انفق عليه مما كم. ليش لا يجب عليه؟ لانه انت ما مكلف انه اصلا تاخذها، ولا من حقك تستولي عليها. فاذا اخذتها، واجب عليك انه تنفق عليها من اموالك الخاصه، كما يجب عليه تعريف هذا الحيوان. مثلا يقول مياباني، وجدت بقره، وجدت دجاجه، وجدت بطه، ويبقى في يده مضمونا هذا الحيوان إلى أن يؤديه إلى مالكه، إلى أن يؤديه إلى مالك هذا الحيوان. فإن يأس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما. ليش؟ باعتبار كالمجهول مالك، لأنه مجهول مالك، باعتبار أنه أنت غير مخول شرعا بأخذ هذه الضالة. نعم، في الفلوات وفي المناطق التي يحتمل أنه مثلا وجد الدجاجة في فلوات مكانات بعيدة عن المدينة، أدري أنه ضاعفت هاي المغرب، تأكلها الكلاب أجلكم الله، تأكلها الثعالب، تأكلها الذئاب، وهكذا بالنسبة للشات والبقر. لا، في الساعة من حق أنه أنا أخذها وأرجع على صاحبها باللي أصرف عليها، وتختلف عن اللي أجدها بالعمران. إذن إذا وجدها وأخذها، واجب عليه أنه ينفق عليها من أموال الخاصة، واجب عليه أنه يعرف بها صاحبها، وإذا ما لقى صاحبها، واجب عليه أنه يتصدق بها عن صاحبها، ما يتملكها أبدا، بس يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما. مسألة 243 قال إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان، نفس الكلمات والشروحات اللي احنا ذكرناها في المسائل السابقة، هنا راح يجي يطبقها. قال إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا في دار إنسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها. ليش؟ لأنها مأمون عليها، ويجوز له إخراجها من الدار، يصير أنا أطردها من داري، وليس عليه شيء حتى لو طلعت برا وكلها الذيبة، كلها الشلب، سرقت، تلفت، ضربتها سيارة، ما أدري إيش، أنا لست بضامن، من حق أنه أطلعها من داري، وليس عليه شيء إذ لم يكن قد أخذها. أما إذا أخذها لا، بعد يتحمل كافة مسؤوليتها، يصرف عليها، يوكلها، يشربها، ويعرف بها عن صاحبها، ويتصدق بها نيابة عن صاحبها بعد ذلك بإذن الحاكم الشرعي، وهكذا. قال إذا لم يكن قد أخذها، وأما إذا أخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك اللي إحنا سشرحناه لكم. مسألة 244 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.